أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تتم في الاستدلال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. بينا أن هذه الآية من الآيات الدالة على أن المعاطاة هي بيع لازم، وقلنا إن كيفية الاستدلال بالآية يتأتى على أوجه إذا صح التعبير، وكذلك ذكرنا أن الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، والاستدلال بالآية المباركة يتم على كلا الوجهين، يعني أكان الاستثناء متصلا أم منقطعا. مر علينا أن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا النهي فيه عقدان: عقد المستثنى منه الذي هو النهي عن أكل المال بالباطل، وعقد المستثنى. في قوله تعالى: لا تأكلوا، استظهر كثير من العلماء أن هذا النهي تكليفي، يعني الأكل كما هو واضح لا يراد به الأكل المتعارف، وإنما يراد به التصرفات المختلفة في الأموال، ومنها الأكل أيضا، يشمل الأكل المقابل للشرب، لكن لا يراد به خصوص الأكل، وإنما يراد به أن كل تصرف في المال قد نهى الشارع المقدس عنه بغير وجه حق. أي تصرف من التصرفات لا يجوز إلا إذا كان له ما يبرره، له ما يسوغه وما يجوزه. طيب، فإذا هنا نهي تكليفي في عقد المستثنى منه عن جميع التصرفات، هذا الأمر الأول. طبعا نحن نعرف أن التصرفات منها ما هو واضح الحرمة، مثل شنو؟ أكل المال الربوي، مثل أخذ المال خلسة، أنحاء التصرفات في الأموال التي وردت الأدلة الدالة على حرمتها بشكل بين وواضح. طيب، إذن عندنا أقسام من التصرفات المالية واضحة الفساد لوجود أدلة دالة عليها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يشير إلى أن أي تصرف في المال بالباطل قد نهى الشارع عنه. طيب، معنى ذلك أن هناك أقسام من التصرفات في المال تقابل التصرف بالباطل تصرف بوجه حق كما نقول. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، بينا بالأمس الماضي باعتبار أن أهم المبادلات المالية هي ماذا؟ البيع والشراء، الإجارة وما إلى ذلك من التصرفات التي يراد بها الاسترباح في المبادلات المالية. فإذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كان هذا النهي التكليفي يدلل عن التصرف في الأموال بغير وجه حق، شو يصير؟ يصير الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض، تبيان للوجه الأعم المسوغ لأكل المال حلالا. وتكون هذه الآية المباركة في الاستدلال بها على وزان الاستدلال بقوله تعالى: أحل الله البيع، يعني شبيهة أو قريبة من قوله تعالى: أحل الله البيع. لماذا؟ لأن هناك أيضا بينا في قوله تعالى: أحل الله البيع، يعني أن هذه الحلية تشمل جميع التصرفات، ومنها ماذا؟ المعاطاة الموجبة للبيع. هنا أيضا لما يكون عندنا المستثنى من يدلل على النهي في التصرفات التي ثبت نهي الشارع عنها، فيما عداها الله تبارك وتعالى بين لنا الوجه الأعم وهو التجارة عن تراض. ومعنى ذلك أن فعل المتعاطيين إذا كان يراد به التمليك، وهو يراد به التمليك من لدن المتعاطيين، فهو ماذا؟ يكون من التجارة عن تراض، مندرج في التجارة عن تراض. طيب، طبعا هل استفادة الملكية من خلال المدلول الالتزامي أو المدلول المطابقي؟ الظاهر أنه يمكن استفادة الملكية من خلال كلا المدلولين، يعني إذا جعلنا النهي تكليفي وبالتالي الإباحة تكليفية، يصير استفادة الملكية باللازم. أما إذا جعلنا النهي في المستثنى منه تكليفيا، جعلناه تكليفيا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجعلنا عقد المستثنى يشمل كلا الأمرين، يعني يشمل التجارة عن تراض محللة تكليفا وموجبة أيضا للحلية، ماذا الوضعية، يعني أن هذه المبادلة التمليكية الموجبة لماذا نقل الملكيتين أيضا ماذا يشملها عقد المستثنى. ويمكن يعني وجود فارق بين عقد المستثنى مع عقد المستثنى من أشكل طبعا على الاستدلال بهذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، بأنها الآية ظاهرة في ماذا التصرفات الخارجية، النهي عن التصرفات الخارجية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خصوصا على استفادة الملكية كمدلول التزامي. فإذا قلنا إن هذه التصرفات الخارجية منهي عنها بالحرمة التكليفية، فكيف نجعل عقد المستثنى يدلل أو يستفاد منه بالدلالة الالتزامية الملكية التي هي ماذا مدلول شنو، إذا صح التعبير، إذا صح التعبير مدلول معنوي، لأن الملكية أمر اعتباري يغاير التصرف الخارجي. هذا الإشكال أفاده صاحب هدى الطالب السيد الجزائري يرحمه الله، لكن من الواضح أن هذا الإشكال لا يرد على الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأنه حتى لو افترضنا أن عقد المستثنى منه وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم، يراد به التصرفات الخارجية، ولكن عقد المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض فيها ماذا وضوح وظهور، يراد به ماذا التجارة عن تراض فيه دلالة بينة الوضوح أنه يشمل ماذا التمليك الذي يتحقق من خلال البايع. إذن الإشكال على أن هذه التصرفات الخارجية لا يمكن استفادة الملكية كأمر اعتباري منها هذا لا يرد. أيضا أشكل المحقق الإيرواني يرحمه الله على الاستدلال بالآية بأن حلية التصرفات الآتية من المعاطاة ما تدلل على استفادة الملكية بادئ ذي بدء، يعني من أول الأمر مجرد أن يتعاطى المتعاطيان نستفيد من ذلك الملكية من خلال قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. ليش؟ قال لأن بعض التصرفات كما في تلف أحد العوضين اللي قلنا يوجب التمليك، ولا داعي لأن نقول أن هذا التصرف نلتزم فيه بالملكية اللي نسميها في حال ثيان وقوع التلف، الملكية الآنية. وأما بقية التصرفات يمكن أن يقال ببقائها ماذا؟ على الإباحة. وهذا الإشكال أيضا الذي قال به المحقق الإيرواني واضح أنه لا يرد. لماذا؟ لأننا استفدنا من قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، أن جميع التصرفات، ومن هذه التصرفات الفعل المعاطاتي الذي يراد به التمليك ماذا؟ غير منهي عنه، لا يشمله النهي، وعدم شمول النهي له يساوق ويساوي ماذا؟ التمليك. التمليك لأن التصرفات منها ماذا؟ الملكية بادئ ذي بدء ومن أول الآن. على كل، إذن كلا الإشكالين، الإشكال الذي أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله والإشكال الذي أفاده السيد الجزائري في هدى الطالب، لا يردان على الاستدلال بالآية. بقي شيء أيضا، قلنا إن السيد الخوي يرحمه الله قال إن الاستدلال بالآية يتم على كون الاستثناء من الاستثناء المتصل. مر علينا في النحو الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فإحنا نخرج زيد ماذا؟ باعتباره واحد من القوم، هذا نسميه استثناء متصل. لكن إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، يعني هو غير داخل فيها، ولكن قد يتوهم الدخول باعتبار وجود ماذا؟ مرافقة لهم مع دوابهم أو مع هذا الحمار، فنقول إلا حمار، يعني هذا الحمار الذي يتوهم الدخول. الاستثناء دائما المنقطع فيه توهم في دخول المستثنى في المستثنى من. لما نقول الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه الآية قابلة لأن يكون الاستثناء كما قال المحقق الخوئي يرحمه الله، الاستثناء فيها أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا. أما الوجه في الاستثناء المتصل، يعني الله ماذا يريد أن يقول لنا في قوله تعالى لا تأكلوا بينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بينكم أموالكم أو لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الآية ماذا تريد أن تقول لنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بادئ ذي بدء الآية تريد أن تقول لنا. الآية تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن قضية المبادلات المالية بأنحائها المختلفة، فتنهى، لأن قلنا الأكل يراد به المبادلة المالية، فتنهى عن قسم المبادلات المالية التي يتأتى من خلال الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذن النهي عن المبادلات المالية، لما يأتي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني هذا جزء، التجارة عن تراض جزء من المبادلات المالية التي ماذا؟ لا يشملها أكل المال بالباطل، يعني لا يشملها النهي، فهي بهذه المعنى يصح أن يكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني لا تتصرفوا في المبادلات المالية إلا على هذا النحو، إلا على هذا النسق، يعني بالنحو الذي يوجب الحلية وهو التجارة عن تراض. فلا مانع أن يكون الاستثناء متصلا كما أفاد ذلك سيد الخوئي بالوجه المتقدم الذي شرحناه بالأمس الماضي. طبعا جل المفسرين ارتأوا أن الاستثناء في الآية هو استثناء من الاستثناء المنقطع وليس من الاستثناء المتصل، ولهم في ذلك توجيهات، ولكن الحق مع السيد الخوئي يرحمه الله. على كل، السيد الخوئي ماذا قال؟ مرة بالأمس قال إن الاستثناء المتصل يتفق مع قواعد العربية في الآية، ولعله يشير إلى ما قررناه في هذا اليوم، يعني النهي عن الأسباب وأن بعض الأسباب أو المبادلات المالية بعضها نهي عنه لأنه لا يملك، وبعضها ماذا؟ أبيح. فالمباح الذي يملك يصير هذا استثنية من ذلك. إن قلت هناك ماذا؟ مغايرة بين ما لا يوجب الملكية وما يوجب الملكية. قلت لا، الكلام على ماذا؟ أن كل هذه هي أسباب، مثل القوم، جاء القوم إلا ماذا؟ إلا زيدا، يعني كلها هذا أسباب، كلها ماذا؟ مبادلات. فالاستثناء من هذه الأسباب ومن هذه المبادلات كي يكون ماذا؟ الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل. للسيد الجزائري في هدى الطالب كلام أبان فيه عدم صحة كون الاستثناء متصلا، وقال بضرورة أن يكون الاستثناء في هذه الآية المباركة من قبيل الاستثناء المنقطع، ولو حمل على الاستثناء المتصل لأوجب إشكال، يعني إخلال بالكلام العربي المتناسق والمترابط، بل قال إن ذلك نعم يعني لا يصح بحسب رأيه، ولكن في نظرنا إنما أن ما أفاده يرحمه الله وقدس الله نفسه الزكية ليس في محله. ارجعوا إلى التفصيل الذي أورده هذا السيد الجليل، وسترون عند التأمل والتدقيق أن ما أفاده يعني لا يتعين حملا، لا يتعين حمل الكلام عليه. لكنه طبعا هو قال في نهاية المطاف، قال نعم إذا كان الكلام بهذا النسق كل تجارة باطلة إلا التجارة عن تراض، كان الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل أو استثناء متصلة. احنا شو قلنا؟ قلنا ان كل سبب من الأسباب منهي عن إلا هذا السبب، فالآية على هذا الوزان وعلى هذا النسق فيصح أن يكون الاستثناء متصلا. نعم، ما أفاده إذن هذا السيد الجليل يرحمه الله؟ يعني لا يتعين، والحق مع السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. أما بناء على كون الآية أو الاستثناء في الآية يراد بها الاستثناء المنقطع، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض تختلف عن الأسباب المملكة. ماذا؟ لأن ذي المملكة بالباطل، ذي جنس أو نوع آخر، مثل جاء القوم إلا حمارة، يختلف. أشكل على كون الاستثناء منقطعا بأن الأسباب المملكة لا تنحصر بالتجارة عن تراض، بل تشمل التجارة عن تراض وتشمل غيرها، فلماذا حصرت التجارة أو حصر السبب المملك في التجارة عن تراض إذا كان الاستثناء منقطعا؟ لأن الأسباب المملكة كما قلنا هناك ماذا؟ الإجارة، هناك الهبة، هناك الوقف، هناك الإرث وما إلى ذلك، هناك أسباب متعددة للتمليك. فلماذا قالت الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ هذا يلزم منه ماذا؟ تخصيص الأكثر إذا صح التعبير، يعني استهجان. مثل أقول جاء القوم إلا فلان إلا فلان إلا فلان فلا يبقى إلا واحد، هذا شنو؟ يعني غير مستهجن في تعبير العربي. لكن الصحيح أن هذا الإشكال لا يرد. لماذا لا يرد؟ ها، لأن الآية شو تريد؟ تريد أن تشير إلى ما ذكرناه في هذا اليوم، يعني تريد أن هناك ماذا؟ أسباب توجب أو أمور توجب التملك بالباطل، والله تبارك وتعالى نهى عنها، ثم بين المصداق الأوضح والذي يكثر دورانه وهو ماذا؟ التجارة عن تراه. فإذن الآية مو بصدد تبيان انحصار أن السبب المملك هو التجارة عن تراض فقط وفقط، ليشكل علينا بهذا الإشكال. فإذن يصح الاستدلال بالآية كما ذكرنا على المبنيين أو على المعنيين، أي سواء كان الاستثناء متصلا أم منفصلا، ولا يرد إشكال على كلا الوجهين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.